بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي. تم الكلام في الفصل الأول، وصل بنا المقام إلى الفصل الثاني. يشير في البدء السيد العلامة قدس سره إلى أن العلم الحصولي تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا. وقرأنا في علم المنطق الفرق بين أن الفرق بين العلمين أن الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بينما العلم الجزئي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا تذكرتم في المرحلة الخامسة أيضا مر علينا الكلي والجزئي، وأشرنا إلى هذه النقطة، وهي ما هو منشأ امتناع صدق الجزئي على كثيرين، وما هو منشأ عدم امتناع صدق الكلي على كثيرين؟ لماذا المفهوم يمتنع صدقه على كثيرين؟ إذا تذكرتم المطلب قلنا عدة احتمالات: الاحتمال الأول أن يرجع منشأ الامتناع، أن يكون سبب الامتناع هو المفقود، وقلنا هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن المفهوم أي مفهوم فرض في الذهن يكون قابلا للصدق على كثير، فالمفهوم كيفما فرض لا يأبى الصورة الذهنية، الصورة العلمية كيفما فرضت لا تأبى الصدق على كثير. إذا لماذا نقسم تارة نقول مفهوم يمتنع صدقه على كثيرين، وعندنا مفهوم لا يمتنع صدقه على كثيرين؟ قلنا بأن منشأ الامتناع لا يرجع إلى المفهوم بما هو مفهوم، بل يرجع إلى أمر وخارج عن المفهوم وهو التشخص. متى ما كان الشيء متشخصا بمشخصاته امتنع صدقه على كثيرين. وقلنا موطن التشخص الذهن أو الخارج، موطن التشخص هو الخارج، فمنشأ الامتناع هو الخارج والمفهوم موطنه الذهن. إذن فالمفهوم كيفما قرر فهو لا يبى لا يمتنع الصدق على كثيرين. هذه النقطة أشرنا إليها. إذا جئنا إلى العلم أو إلى الصورة العلمية، فالصورة العلمية على أنحاء. أول أنحائها الصورة العلمية الحسية، والنحو الثاني الصورة العلمية الخيالية، والنحو الثالث الصورة العلمية الكلية العقلية. وهذا ما مر بنا، ما مر علينا في منطق الشيخ الموفق. قسم العلم إلى علم حسي، إلى علم خيالي، إلى علم كلي عقلي. ما هو الفرق بين العلم الحسي والعلم الخيالي؟ قلنا بأن العلم الحسي يتوقف على الحواس، فلا يدرك المحسوس إلا عن طريق اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الأدوات الحواس. فالنفس لا تدرك المسموع إلا عبر اتصال النفس بالخارج عن طريق أداة السمع. ولا تدرك المبصرات إلا عن طريق أداة البصر. ولا تدرك المشمومات إلا عن طريق حاسة الشم. وهكذا. إذا ما يقوم العلم الحسي أنه يتوقف إدراك الصورة العلمية الحسية على اتصال النفس بالخارج عن طريق الحواس الخمس. العلم الخيالي ما هو؟ العلم الخيالي هو استرجاع ما أدركه الحس. لاحظ معي، إذا أرادت النفس أن تدرك هذا الكتاب نظرت إليه، فانطبعت صورة الكتاب، والحبرت لا تعرف الانطباع، والحبرت صورة الكتاب بالذات. ولكن النفس إذا أرادت أن تسترجع تلك الصورة، استرجاع الصورة لا يتوقف على اتصال النفس بالخارج مباشرة. فلهذا الإنسان لو كان ينظر إلى الكتاب، لو فقد بصره يستطيع أن يستحضر صورة الكتاب أو لا يستطيع؟ يستطيع. هذا ما يسمى العلم الخيالي، العلم الاسترجاعي. فالفرق بين العلم الحسي وبين العلم الخيالي أن العلم الحسي هو إدراك الصورة الحسية عن طريق اتصال النفس بالخارج مباشرة. تنظروا، تسمعوا، تلمسوا، تتذوقوا. أما العلم الخيالي فلا يتوقف إدراك الصورة العلمية الخيالية على اتصال النفس بالخارج. حتى لو انقطعت النفس عن الخارج يمكن أن تسترجع تلك الصورة الحسية. إذا العلم الخيالي يتوقف على استرجاع ما أدركه الحس. وعندنا مرتبة ثالثة هي مرتبة العلم العقلي الكلي، وهو إدراك المعاني الكلية، كلية الإنسان، الصورة العلمية للإنسان، الصورة العلمية للشجرة، الصورة العلمية للفرد. العلم الحسي، العلم الخيالي يشتركان في نقطة، وهي أنهما من موارد علم الحصول الجزئي. فكما أن الصورة العلمية الحسية يمتنع فرض صدقها على كثير، عندما ألمسوا كلي الكتاب أو ألمسوا هذا الكتاب، ألمسوا هذا الكتاب المتنفس، وهذا الكتاب يصدق على كثيرين أو لا يصدق على كثير؟ لا يصدق على كثير. إذا دائما الصورة العلمية الحسية هي صورة جزئية، كذلك الصورة العلمية الخيالية. أساسا العلم الخيالي ليس إلا استرجاع ما أدركه. عبر قوة الخيال أو عبر قوة التخيل. إذا العلم الحسي والعلم الخيالي كلاهما من موارد العلم المفهوم الجزئي. نعم العلم الكلي العلم العقلي يكون من موارد المفاهيم الكلية. الإنسان لا يمكن صدقه على كثير، بل ينطبق على كثير. قال والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بماهية الإنسان، ويسمى عقلا وتعقلا. والجزئي ما يمتنع الفرض وصدقه على كثيرين كالعلم لحظ بهذا الإنسان. اسم إشارة هذا الإنسان الذي أشير إليه بإصبعين يمتنع فرض صدقه على كثيرين بنوع من الاتصال. اتصال ماذا بماذا؟ اتصال نفسي بالخارج بمادته الحاضرة، يعني بزيد الموجود في الخارج المشخص بطوله بعرضه بارتفاعه بمكانه بزمانه، هذا كله المراد بمادته الحاضرة، يعني بمشخصاته المكانية الزمانية الوضعية إلى ويسمى علما إحساسيا. وكالعلم بالإنسان الفرد أنوالنا بالنسبة من غير حضور مادته ويسمى علما خيالي، يعني من دون اتصال النفس بالخارج فقط استرجاع ما أدركه الحس وعد. كمصطلح نصف واحد وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين. إذا العلم الخيالي العلم الحسي من المفاهيم الجزئية، إنما هو لحظ وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين، يعني من شأن الامتناع، إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي في العلم الإحساسي وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي. وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت، أي صورة ذهنية لا تخفى أن تصدق على كثير، وهذا ما أشرنا إليه. قلنا المفهوم بما هو مفهوم لا يأبى الصدق على كثير. لماذا؟ قلنا لأن دور المفهوم دائما هو دور الحكاية عن المعنى، فالمفهوم قابل أن يحكي عن كل شيء ولو بالبعض. إذا ننشأ الامتناع هو أمر خارج عن المفهوم، خارج عن الصورة العلمية. ما هو ذاك الأمر الخارجي؟ قلنا هو التشخص، أو بعبارة اتصال النفس بالمادة الحاضرة، هذا هو منشأ الامتناع. إذا منشأ امتناع الصدق المفهوم على كثيرين مرجع إلى أمر خارج عن المفهوم، وإلا المفهوم كيفما فرض فهو لا يأبى الصدق على كثيرين. هذه العبارة تقدمت في مبحثنا الماضي وأيضا تقدمت في مباحث المرحلة الخامسة. إذن أول خصوصية من خصوصيات الصورة العلمية أنها في حد ذاتها، أي بما هي صورة علمية، لا تقصد على كثير. ثانيا تقدم في المرحلة الماضية، عفوا في الفصل الماضي، الفصل الأول من هذه المرحلة، أن الصورة العلمية كيفما كانت مجردة أو مادية، قلنا دائما الصورة العلمية مجردة، سواء كانت الصورة العلمية حسية أو كانت خيالية، عبر عن المجموع بماذا؟ بالصورة الجزئية، أو كانت عقلية كلية. الصورة العلمية سواء كانت جزئية بشقيها الحسية والخيالية أو عقلية كلية، الصورة العلمية كيفما قربت كما أنها لا تقصد على كثير، كذلك هي مجرد عن ما تبدل على ذلك. ما الدليل على أن الصورة العلمية سواء كانت حسية خيالية كلية عقلية مجرد عن الماء؟ أقام قدس سره ثلاثة أدلة، ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو ما تقدم أن من خصائص الموجود المادي التغير. وقلنا الصورة العلمية قابلة للتغير أو ليست قابلة للتغير؟ ليست قابلة. إذن عدم تغير الصورة العلمية أمر على أن الصورة العلمية مجردة، لأن التغير من خصائص المادة. إذن عدم قبول الصورة العلمية للتغير والتبدل يكشف عن تجرد الصورة العلمية. وقلنا فيما سبق إن قلت يمكن أن تتغير الصورة. الآن أنا عندي صورة زيد قائم، بعد ذلك صورة زيد نائم، نقول هذه هي حدوث صورة جديدة مباينة للصورة السابقة، وليس نفسها تغيرت. هذا الدليل الأول الذي تقدم في الفصل الأول. لهذا قال: والقسمان جميعا، والقسمان جميعا. أي قسمين؟ الجزئي والكلي، وإلا هي ثلاثة أقسام: علم حسي، علم خيالي، علم كلي عقلي. والقسمان جميعا مجردان عن المادة. لما تقدم أولا من فعلية الصورة العلمية في ذاتها، وقلنا دائما الفعلية تساوي التجرد أو المادة. التجرد الموجود الفعلي هو المجرد، والموجود بالقوة هو المادة، وعدم قبولها للتغير، وهذا ما نقدم. وأيضا هذا دليل آخر. الدليل الثاني: الصورة العلمية قلنا من خصائصها أنها كيفما فرضت. ما معنى كيفما فرضت؟ يعني سواء افترضتم أنها صورة حسية، صورة خيالية، صورة عقلية، كيفما فرضت الصورة فهي لا تأبى الصدق على تبديلها. الذي يأبى الصدق على كثيرين هو المتشخص بخصوصياته المادية. إذن لو كانت الصورة يمتنع صدقها على قل هكذا بتعبير الأداء، لو كانت الصورة العلمية مادية لم تنع صدقها على كثير، لأن كل مادي متشخص بمادته. والمفروض أن الصورة العلمية لا تبسط على كثير، إذا لا تكون مادية. الدليل الثاني قياس استثنائي حاصله: لو كانت الصورة العلمية مادية لم تنع فرض صدقها على كثير، والتالي وهو امتناع فرض صدقها على كثير باطل. فالمقدم وهو مادية الصورة مثله فين والله. ما الدليل على الضمان الثاني؟ تقدم أن الصورة كيفما فرضت لا تبسط على كثير. الكلام ما هو وجه الملازمة بين المقدم؟ لماذا إذا كانت مادية لما أن نقول أنها يمتنع فرض صدقها على كثير؟ وجه الملازمة لأن كل مادي متشخص بمادته، والتشخص هو منشأ الامتناع الصدق على كثير. إذن الدليل الثاني على أن الصورة العلمية مجرد عن المادة، نقول لو كانت مادية لامتنع صدقها على كثير، ولكن الصورة العلمية لا يمتنع صدقها على كثير. واضح هذا الدليل؟ لاحظ ماذا قال. قال: وأيمن الصورة العلمية كيفما قلبت، يعني سواء كانت حسية، كانت خيالية، كانت عقلية، لا تمتنع عن الصدق على كثير. هذه المقدمة من أين جاءت؟ جاءت مما تحدث. قلنا الصورة العلمية لها خصوصية. أول خصوصية أنها لا تبسط على كثير. المقدمة الثانية، وكل أمر مادي متشخص، متشخص بمادته الزمانية والمكانية، ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد، لأن منشأ الامتناع هو التشخص والمادة المتشخص. الدليل الثالث على أن الصورة العلمية مجردة، يقول لو كانت الصورة العلمية مادية وهي حاضرة في الذهن للزم انقسامها أو انقسام محلها. وبعبارة واضحة أولية، لك أن تقول من خصائص المولود المادي الانقسام، كل ما يقبل الانقسام فهذه أمارة على أنه مولود مادي، ما لا يقبل الانقسام يكون دليلا على أنه أمر مجرد. الصورة العلمية لا تقبل الانقسام، فإذا لم تكن تقبل الانقسام إذن هذا دليل على أنها ليست أمرا ماديا، لأن من خصائص المادة الانقسام، كما قلت، كما أن من خصائص المادة التغيير والتبدي والتبديل، والصورة العلمية ليست قابلة لا للتغيير ولا للتبديل، كذلك من خصائص المادة الانقسام، والصورة العلمية ليست قابلة للانقسام. إذن عدم قبول الصورة العلمية للانقسام دليل على أنها صورة علمية مجردة. فإنكم ما الدليل على أن الصورة العلمية ليست منقسمة؟ نقول واضح، صورة الإنسان في ذهنه ليست منقسمة، ليست كانقسام الخط إلى جزئين، الخط الذي يقوله من كمه والكم يقبل قسمه إلى 50 وإلى 50 سنة. الخط الذي يقوله من يقبل الانقسام إلى نصف ونصف. الصورة العلمية ليست قابلة للانقسام، خصوصا إذا قلنا أنها كيف، ومن خصوصيات الكيف تقدم أنه ليس قابلا للقسمة لذاته. إذا الصورة العلمية لا تقبل الانقسام لأنها علم، والعلم لا يقبل الانقسام. فإذا لم تقبل الصورة العلمية الانقسام، قال أنها مادية مجرد، مجردة، لأن الذي يقبل الانقسام هو مادي والذي لا يقبل الانقسام هو مجرد. نسلم أن الصورة العلمية بما أنها علم لا تقبل الانقسام، هذا تسلم، لأن العلم كيف والكيف لا يقبل الانقسام. ما هذا من العالم المشهور عند العلم، وإن اتضح أن العلم هو وجود المجرد عند وجود المجرد، فالعلم ليس من الكيف إنما هو من الوجود، الموجودات والموجودات ليس من المقولات، لأن الوجود يقابل الماهية والماهية هي مقصد هذه المقولات. جميع المقولات شكل ماهية، الجوهر ماهية، الأعراض كلها ماهية، والعلم ماهية أو وجود، ولا وجود مجرد عند وجود مجرد. وهذا معنى أن العلم فوق المقولة ليس مقولة من المقولة، لكن نقول نقول بناء على المشهور الذي يرى عند العلم من الكيفيات النفسانية التي لا تحل في الأجسام. العلم إذا كان كيفا لا يقبل الانقسام بما هو حيث لا يقبل الانقسام، هذا صحيح، لكن يمكن أن يقبل الانقسام باعتبار محله. شيخنا اللام كيف فيكون محسوس، يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام، كل كيف لا يقبل الانقسام، لكن قلنا هناك بالكيف لا يقبل الانقسام لذاته، لكن يمكن أن يقبل الانقسام باعتبار ما يعرض عليه، باعتبار ما عرض له هذا اللون عرض على التفاح، والتفاح باعتبار كميها تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام، تقبل الانقسام. إذن الصورة العلمية بما هي علم لا تقبل الانقسام، قد يقال تقبل الانقسام باعتبار محلها، فما أنت اللون يقبل الانقسام باعتبار معروضه، التفاحة تنقسم فينقسم اللون بانقسام التفاحة، يقال هذا قسم من الأحمر وذاك قسم من الأحمر، ليس اللون انقسم بما هو لون بل انقسم بواسطة انقسام التفاح، وإلا اللون بما هو لون بما هو كيف لا يقبل قسم لذاته، ولهذا قلنا لذاته لا يقبل قسم، أما بالواسطة يمكن أن يقبل قسم، أن يقبل قسم. كذلك الصورة العلمية بما هي علم لا تقبل قسم، لكن باعتبار محلها تقبل. الجواب عن هذا القول، عن هذه القلقلة من قلت، قلنا الصورة العلمية لا تقبل الانقسام بما هي علم، ولا تقبل الانقسام حتى باعتبار محلها، محل العلم وين؟ نفس الصورة العلمية تعرض على نفس، لا تقبل القسمة لا باعتبار أنها علم، ولا باعتبار أنها، ولا باعتبار محلها، بأي دليل؟ هذه الصورة العلمية لا يقال أنها موجودة في الجزء الأول من الدماغ، جزء منها في الجزء الأول من الدماغ، وجزء منها موجود في الجزء الثاني من الدماغ. إذن الصورة العلمية كيفما قرر لا تقبل الانقسام مطلقا بما هي علم، وحتى باعتبار حتى لو قلنا بدلا أن محلها ينقسم هي لا يعني لو انقسم الدماغ إلى جزئين لا يقال صورة زين جزء موجود في الجزء الأول من الدماغ وجزء من الصورة موجود في الجزء لا معنى. إذن الصورة العلمية مطلقا لا تقبل الانقسام، وإذا لم تقبل الانقسام فهي أمر مجرد لهذا الأمر. وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة، لاحظ هنا بعد أن ذكر مادية ذكر كلمة الانطباع، الانطباع دائما ينسجم مع المادة، ولهذا ذكرت العلم هذه النقطة أن العلم لم يعرف بأنه انطباع المعلوم انطباع الصورة، شيخ المظفر هكذا عرف العلم، قال أقول انطباع صورة الشيء، الفلاسفة قالوا لا نعبر بالانطباع نعبر بالحضور، لأن الانطباع عندما يكون في أمر مادي والعلم أمر مجرد. لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني، جزء بدني يراد به الدماغ مثلا، جزء بدني جزء مادي، لكانت منقسمة لاحظ سنفع الناس دقيق في عباراته، لم يشر إلى الاحتمال الأول وهو انقسام الصورة العلمية بما هي علم، لأن هذا لا أحد يلتزم به، الجميع يقر أن الصورة العلمية لا تنقسم بما هي عين، لأنها كيف والكيف، والكيف من الخصوصيات أنه لا يقبل، لكن أورد الاحتمال الثاني وهي أنها تنقسم بانقسام محلها. لكانت منقسمة بانقسام محلها، ولكان في مكان وزمان، تستطيع أن تجعله أمارة أخرى هذا. لو كانت الصورة العلمية مادية لكانت في زمان معين في مكان معين، وليس كذلك، فالعلم لا يقبل القسمة، لاحظ لا يقبل القسمة مطلقا بما هو علم وأيضا باعتبار محل، ولا يشار إليه إشارة وضعية مكانية بحيث يقال الصورة في الجزء الأول من الدماغ، لا يقال هذا في مكان كذا في زمان كذا. إذا لو كان الصورة العلمية في مكان معين في زمان معين لقبلت الإشارة، مع أن الصورة العلمية لا تقبل الإشارة الوضعية، وإلا لو كان لها مكان مادي تلزم انطباع الكبير والصغير، وهذا بعض الأمثلة. فالعقل مهما تصور من بحر واسع، فإن البحر الواسع ليس بمادته يكون حاضرا في الجزء الذهني الدماغ، ولا أنه مقيد بزمان بأي دليل. إذا ما الدليل على أنه أن الصورة العلمية ليست مقيدة بمكان؟ أو قل نجمع البحث، ما الدليل على أن الصورة العلمية ليست قابلة للانقسام؟ نقول الدليل على ذلك لو كانت قابلة للانقسام لانطبعت في جزء مادي، وهذا باطل. ما الدليل على أن الصورة العلمية ليست مقيدة بالمكان؟ نقول لو كانت مقيدة بالمكان للزم الإشارة الوضعية لها، وهذا باطل، وأيضا للزم انطباع الكبير الصغير. ما الدليل على أن الصورة العلمية ليست مقيدة بالزمان؟ نقول الدليل على ذلك أننا يصح أن نتصور الصورة العلمية ولو بعد زمان بعيد غير زمان حصولها. الآن في هذا اليوم، في هذه الساعة، في هذا الوقت المحدد تصورت زين، بعد 100 سنة يمكن أن أتصور زين أو لا؟ يمكن أن أتصور زين. الآن أنا أستحضر صورة طفولتي، ليست الصورة العلمية مقيدة بزمان معين. الدليل قال لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من غير تغير فيها، وأيضا لو كانت مقيدة بالزمان لتغير بتقضي، تقضي يعني انصرام الزمان، الزمان ينصرم أو لا ينصرم؟ ينصرم. والمقيد ينتهي بانتفاء غيره أو لا ينتهي؟ ينتهي. لو كانت الصورة العلمية مقيدة بالزمان، إذا انتقى الزمان ينتهي القيد أو لا ينتهي؟ المقيد ينتهي. إذا قيد الإكرام بالعلم، إذا بمجرد انتفاء العلم ينتهي الإكرام. إذا قيدت الصورة العلمية بالزمان بمجرد انصرام الزمان، المفروض أن الصورة العلمية تنصرم، مع أن هذا مخالف للوجود، فإن الصورة باقية على حالها وإن انصرم الزمان. وما يتوهم، هنا ذكر الإشكال، هذا الإشكال ينصب على ماذا؟ ينصب على قولنا الصورة العلمية مجردة عن المادة. أثبتنا أن الصورة العلمية مجردة عن المادة بمجموعة من الأدلة. أول دليل أن الصورة فعلية والفعل مجرد. دليل آخر أن الصورة العلمية ليست قابلة للتغيير والتبديل. الدليل الثالث أن الصورة العلمية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، والمادة يمتنع فرض صدقه على كثيرين لأنه متشخص. الدليل الرابع أن الصورة العلمية ليست منقسمة. الدليل الخامس أنها ليست مقيدة لا بالزمان ولا بالمكان. كل هذه الأدلة تكشف عن أن الصورة العلمية سواء كانت حسية، سواء كانت خيالية، سواء كانت كلية عقلية، الصورة مهما كانت جزئية أو كلية فهي مجرد عن المادة. هنا يرد هذا الإشكال. سؤال: الصورة العلمية الحسية أو الخيالية كيف تحصل عند الناس؟ هذه الناس فاقدة للصورة الحسية، كيف وجدت الصورة، حضرت الصورة الحسية عندهم؟ نقول عندما اتصلت الناس بالخارج، نظرت إلى الخارج، وضعت اليد، استعانت الناس بالحواس الخمس، والحواس الخمس أمور مجردة أو مادية؟ مادية، اليد، اللامس مادية، الباطنة مادية، السامعة مادية، الذائقة، الشامة أمور مادية. إذا حضور الصورة الحسية، حضور الصورة العلمية الحسية عند الناس إنما كان بواسطة الاستعانة بالأدوات الحسية المادية. كذلك تعالى إلى الصورة الخيالية. الصورة العلمية الخيالية ما هي إلا إما استرجاع ما أدركه الحس، استرجاع الصورة الحسية التي توقفت على حواس مادية خاصة، أو تأييد بين صور حسية. لهذا نحن عندنا قوة خيال وقوة تخيل. قوة الخيال بمعنى استرجاع ما أدركه الحس، أتصور زيت أغمر عيني أسترجع صورة زيت. أما قوة التخيل قوة التصرف. كيف قوة التصرف؟ يعني حسي أدرك البحر، نظر إلى البحر وحضرت صورة البحر في ذهنه، صورة هذا البحر. ونظرت إلى الذئبة فحضرت صورة هذا